بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة من دروس التفسير في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة للثالث من شهر ذي القعدة لعام 41400. وما هي الفائدة التي أخذناها في آخر يوم؟ نعم، ما فيه؟ نعم، فصوته. تسمع يا عمرو؟ ما يسمع قلك، ارفع صوته. بارك الله فيك. الواحد إذا قرأ يسمع غيره. رب إنسان ما يكون قد حفظ الفائدة، يحفظها من السماع، يحفظها من سماعها لغيره. بارك الله فيكم. نقرأ فائدة اليوم، هي طويلة، أقرأها قراءة. قال: فائدة اليوم بعنوان العلم ستة أقسام. العلم كم هو؟ ستة أقسام. قال المناوي في كتابه التيسير بشرح الجامع الصغير، الجزء الأول صفحة 164، من أول السطر: والعلم ستة أقسام. والعلم ستة أقسام. نقطتين ومن أول السطر: فرض كفاية. هذا القسم الأول، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الكل. إذا قام به البعض سقط الحرج عن الكل، فاصلة، وإلا أثم الكل. يعني إذا لم يقم به أحد أثم الكل. من أول السطر: وفرض عين. وفرض عين، وهو ما يحتاجه المكلف في الفرض، ما يحتاجه المكلف في الفرض كوضوء وصلاة وصوم، يعني الشيء الذي لا تقوم العبادة إلا به، هذا يعتبر تعلمه فرض عين فاصلة، لكن إنما يلزم تعلم الظواهر، لكن إنما يلزم تعلم الظواهر لا الدقائق والنوادر، يعني يتعلم الإنسان ما تقوم به العبادة، معنى كلامه يتعلم ما تقوم به العبادة. طيب نفعل ثلاث نقاط، إشارة إلى كلام محذوف من أجل الاختصار، ثلاث نقاط إشارة إلى كلام محذوف من أجل الاختصار من أول السطر. والثالث مندوب، الثالث من ماذا يا أخواني؟ من أقسام العلم الستة. والثالث مندوب كالتبحر في العلوم الشرعية، يعني زيادة على ما تقوم به العبادة، كالتبحر في العلوم الشرعية. نقطة من أول السطر. والرابع حرام كالشعبذة والفلسفة والتنجيم والسحر، هذا العلم حرام لما فيه ماذا؟ من الضرر، كالشعبذة والفلسفة والتنجيم والسحر. والخامس مكروه كأشعار الغزل والبطالة. الغزل هو التغزل بالنساء وجمالهن وحسنهن ونحو ذلك، حتى إن بعضهم يصف أوصاف ما هي موجودة. والسادس مباح كشعر لا سخف فيه ولا تثبيط عن خير. انتهى. والسادس مباح كشعر لا سخف فيه ولا تثبيط عن خير. هذه فائدة اليوم، أقسام العلم ستة، فرض كفاية وفرض عين والثالث مندوب والرابع حرام والخامس مكروه والسادس مباح. كيف؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن درس التفسير انتهينا في آخر يوم من تفسير سورة والليل. الدرس الأخير كان رقمه 7 بعد 100 هكذا. نعم. وندخل في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا في السورة التي بعدها، وهي سورة الضحى. ونذكر كالعادة لهذه السورة مقدمة تعريفية بها، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى في هذه المقدمة. أولا، سورة الضحى مكية، مكية إجماعا، أجمع المفسرون على أنها مكية. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، سورة الضحى مكية باتفاق، وهي 11 آية. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. الفائدة الثانية، عدد آياتها وكلماتها وحروفها. وقبل هذا قد تقدم معنا فائدة معرفة المكي من ماذا؟ من المدني. فائدة معرفة المكي من المدني. المكي يبحث عن ماذا؟ عن أمور العقيدة وأصول الدين، كإثبات الرسالة وأن القرآن كلام الله، وإثبات البعث والنشور ونحو ذلك. الفائدة التي بعد هذه، عدد آياتها وكلماتها وحروفها. آياتها 11 آية، 11 آية. وكلماتها 40 كلمة، وحروفها 172 حرفا، 172 حرفا. الفائدة التي بعد هذه، تسميتها. سميت هذه السورة العظيمة سورة الضحى تسمية لها باسم فاتحتها، افتتحت بهذا اللفظ والضحى، فسميت سورة الضحى، حيث أقسم الله جل وعلا بالضحى وهو صدر النهار. الضحى وهو صدر النهار، أول النهار حين ترتفع الشمس. تنويها بهذا الوقت المهم، تنويها وتنبيها لهذا الوقت المهم الذي هو نور. ولأنها نزلت في شأن النبي عليه الصلاة والسلام فافتتحت بالضحى، يعني هذه السورة تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فافتتحها الله بالضحى الذي هو النور والضياء، النور والضياء. قال أهل العلم، ولما كانت سورة الليل نازلة في بخيل وافتتحت بالليل، يعني فالضحى ماذا؟ نور، والليل ظلام، يعني ناسب أن تفتتح هذه السورة بالضحى لأنها تتعلق بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو يعتبر نورا، نورا من عند الله سبحانه وتعالى، نور الله به البلاد والعباد، وفتح به أعينا عميا، آذانا صما، وقلوبا غلفا، هدى الله به البشرية عليه الصلاة والسلام. قال ابن عاشور: سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كثير من كتب التفسير وفي جامع الترمذي سورة الضحى بدون واو، وسميت في كثير من التفاسير وفي صحيح البخاري سورة والضحى بزيادة الواو، واو القسم يعني على أول لفظة في هذه السورة. وذكر ابن عاشور أيضا أنها مكية بالاتفاق. موضوع هذه السورة، موضوع هذه السورة يعني عن أي شيء تتحدث؟ سورة الضحى مكية، وهي تتحدث عن شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام وما حباه الله به من الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة، ليشكر الله على تلك النعم الجليلة التي أنعم الله بها عليه. هذه السورة خالصة في الرسول عليه الصلاة والسلام، فكلها خطاب له، خطاب له: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، إلى آخره، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. ابتدأت هذه السورة الكريمة بالقسم على جلالة قدر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أقسم الله بالضحى على أنه ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لعظيم قدره، لعظم قدر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ما ترك ولن يترك. وفيها من دفاع الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيها الرعاية والعناية بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدفاع يدل على المحبة والرحمة ويعني العناية، العناية بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله يدافع عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأن الله سبحانه وتعالى لم يهجره، أن الله معه ناصرا ومؤيدا، وأنه لم يهجره ولم يبغضه كما زعم المشركون، بل هو عند الله سبحانه وتعالى رفيع القدر عظيم الشأن والمكانة. وهذا واضح في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وسيأتي معنا في سبب نزول هذه السورة ما يوضح ذلك. ثم بشر ربنا جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام بالعطاء الجزيل، بالعطاء الجزيل في الآخرة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيه ماذا؟ يعطيه من أنواع الكرامات، من أنواع الكرامات، ومنها الشفاعة، الشفاعة العظمى التي تبين شرف الرسول عليه الصلاة والسلام وقدره، حين أن يفزع الناس إلى الأنبياء والمرسلين وكل واحد يقول: نفسي نفسي نفسي، فيفزعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليشفع لهم، فيقول: أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها، ثم يخر ساجدا، ثم يخر ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحمده بالمحامد العظيمة، فيقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، إلى آخر الحديث. وذكرت هذه الآية، ذكرت فيما ذكرته أنها ذكرت النبي، ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام بما كان عليه من الحالة العصيبة، وهي حالة الصغر واليتم والفقر والفاقة والضياع، فآواه الله سبحانه وتعالى وأغناه وأحاطه برعايته وحمايته بعد أن كان يعني يتيما ماذا مستضعفا فقيرا إلى آخره. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ومعنى ضالا قال أهل العلم لا تعرف تفاصيل الشريعة ليس من الضلال، ليس من الضلال، ولكن وجدك ضالا بمعنى لا تعرف تفاصيل الشريعة فعلمك، مثل قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وليس وجدك ضالا من الضلال الذي يكون فيه الفسق والبعد عن الله، هذا ليس مرادا. وجدك ضالا بمعنى لا تعرف هذه الشريعة فعرفك بها وعلمك إياها. ثم ختمت هذه السورة بتوصية النبي عليه الصلاة والسلام بوصايا ثلاث مقابل تلك النعم الثلاث، ليعطف على اليتيم ويرحم المحتاج ويمسح دمعة البائس المسكين، وهذا جلي في قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وعلى كل يا إخواني من سياق هذه السورة نعرف محبة الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام ودفاعه عنه وحمايته له وحسن رعايته وعنايته به عليه الصلاة والسلام. الفقرة التي بعد هذه فضل هذه السورة، لا نعلم في فضل هذه السورة حديثا ماذا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما نعرف حديثا يقول من قرأ سورة والضحى كان له من الأجر كذا وكذا. وأما سبب النزول فقد ورد لهذه السورة سبب نزول صحيح، فأخرج الشيخان رحمهم الله في صحيحيهما من طريق الأسود ابن قيس عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا. اشتكى بمعنى مرض عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاثا، فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، يعني جبريل عليه السلام الذي كان ينزل عليه بالوحي، تأخر الوحي، أبطأ جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت هذه المرأة وهي أم جميل، وهي أم جميل زوجة أبي لهب، فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا الحديث كما سمعتم متفق عليه، وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه القيم الصحيح المسند من أسباب النزول. هذه المرأة كما سمعتم هي امرأة أبي لهب واسمها أم جميل، أروى بنت حرب، أم جميل أخت أبي سفيان رضي الله عنه. وذكر شيخنا رحمه الله أيضا في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول سببا لقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني نزلت السورة كاملة، هذا السبب الأول. ونزلت أيضا في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأيضا في قوله وللآخرة خير لك من الأولى. قال شيخنا رحمه الله في كتابه الصحيح المسلم من أسباب النزول قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض أو عرض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا فسر بذلك، فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه الله في الجنة ألف ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم، رواه ابن جرير من طريقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، إسناد صحيح إلى ابن عباس. ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف، إلى هنا هذا كلام ابن كثير، إلى هنا هذا كلام ماذا؟ ابن كثير، نقله شيخنا رحمه الله في ماذا؟ في الصحيح المسند من أسباب النزول، يعني هذا الكلام ما صح مرفوعا، صح موقوفا إلى ابن عباس، وهذا الموقوف لا يقال من قبيل ماذا؟ من قبيل الرأي، خاصة وابن عباس لم يعرف أخذه عن الإسرائيليات، فإذا كان الصحابي لم يعرف عنه أنه أخذ من الإسرائيليات وأتى بحديث من الأحاديث التي لا مجال للرأي فيها فيكون ماذا؟ فيكون مرفوعا حكما. عندنا المرفوع ينقسم إلى ماذا؟ مرفوع لفظي ومرفوع ماذا؟ حكمي، مرفوع لفظي ومرفوع حكمي. قال الشيخ رحمه الله الحديث رواه ابن جرير كما قال الحافظ ابن كثير من طريقين عن الأوزاعي في أحدهما عمرو بن هشام البيروني الراوي عن الأوزاعي وهو ضعيف، وفي الأخرى رواد ابن الجراح مختلف فيه، فأظن من وثقه لصدقه وديانته، ومن جرحه فلأنه اختلط، حصل له اختلاط. وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي قائلا انفرد به عصام ابن رواد عن أبيه، وقد ضعف. وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط قال الهيثمي، ورواية الأوسط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي ما هو مفتوح لأمتي من بعدي فسرني، فأنزل الله وللآخرة خير لك من الأولى، يعني فوق هذا، يعني هذا سيفتح على أمتك، وللآخرة خير لك من الأولى. فذكر نحوه وفيه معاوية ابن أبي العباس لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات وإسناد الكبير حسن. ثم قال وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن الطبراني وفيه عمرو بن هاشم البيروتي، هناك البيروني والذي نعرفه البيروتي فلعله خطأ مطبعي. ثم قال هذا حديث غريب من حديث علي بن عبد الله بن العباس لم يروه عنه إلا إسماعيل، ورواه سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل مثله، انتهى من الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى. هذه ماذا يا إخواني؟ مقدمة في التعريف بهذه السورة العظيمة، وهي سورة والضحى، وهي كما سمعتم ماذا تتحدث عن شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام الأعظم، فكلها خطاب له وكلها تطمين، وفيها ماذا يعني من يعني حسن الخطاب والمؤانسة وماذا، وأن الله سبحانه وتعالى لن يتركه، ما تركه ولن يتركه، ما تركه ولن يتركه عليه الصلاة والسلام. إنا كفيناك المستهزئين، ومن جملة هؤلاء المستهزئين أم جميل، هذه أم جميل، أم جميل اسمها أروى بنت حرب، كنيتها أم جميل واسمها أروى بنت حرب، أخت أبي سفيان بن حرب، أخت أبي سفيان بن حرب، أخوها مؤمن وهي كافرة، شيطانة، شيطانة مثل زوجها، مثل من؟ زوجها أبي لهب. ونزلت فيهما سورة بكاملها، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فماذا إخواني ونستفيد من هذه القصة؟ تربص المشركين بماذا؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا على وجه الخصوص، وتربص الكفار بالعلماء والدعاة والمصلحين، فهم يحاولون أن ماذا؟ أن يشوهوا صورتهم، وأن ماذا؟ يعني يدخلوا الحزن عليهم، وإذا سمعوا بأنهم مرضوا أو كذا إلى آخره ماذا؟ فرحوا بذلك، فرحوا بذلك. والإنسان له أسوة، أسوة بالأنبياء والصالحين، وأنه إن حصل له مكروه من قريب أو بعيد، قليل أو كثير، فليصبر، فليصبر وليحتسب، والله سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده ومظهره، ما دام أنه سائر على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو سيكفيه الله، سيكفيه الله شر أعدائه، شر ماذا؟ أعدائه. إنا كفيناك المستهزئين، كفيناك ومن اتبعك له نصيب من هذا، ومن اتبعك له نصيب من هذا، فمن استقام على الدين واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام رفع الله له ذكره وأعلى شانه، ومن يعني كان في المقابل عدو لدود مبغض، يعني ماذا؟ يشنع على أهل الخير ويهمزهم ويلمزهم ويطعن فيهم من قريب أو بعيد، فله شأن وحظ من قوله ماذا؟ له حظ من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، معنى كلامه من استقام واتبع الرسول كان له حظ من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ومن أبغض الخير والدين وأهل الدين طعن فيهم فله حظ من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر. فعلى كل ماذا يا إخواني نعرف من خلال هذه السورة وغيرها حب الله أو حب الله جل وعلا لرسوله وعنايته ورعايته به، وأنه دافع عنه في جميع ماذا الأمور وفي جميع المواقف، وهو يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة تعتبر ماذا يا إخواني من السور التي تناولت جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثلها سورة ألم نشرح، ألم نشرح لك صدرك، ومثلها إنا أعطيناك الكوثر، سور كاملة تختص ماذا؟ بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هو ما هو ثابت التكبير بعد الضحى ما هو ثابت، وسيأتي معنا في تفسير آخر سورة الضحى أنه لم يثبت هذا التكبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يكون مشروعا، لا يكون مشروعا. نسأل يا أخي عمرو، ما اسم زوجة أبي لهب؟ شوف أنك معنا ولا مسافر؟ ما اسمها زوجة أبي لهب التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك؟ ما اسمها؟ ما تعرف؟ ما عند صاحبك؟ أروى بنت حرب، أروى بنت حرب أخت أبي سفيان ابن حرب، وكنيتها أم جميل، وكانت من سادات العرب، من سادات العرب. ولكن ماذا يا إخواني، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، سبحان الله. والتوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله. ولأنها شيطانة زوجها الله بشيطان مثلها، وهو أبو لهب، أبو لهب. ما اسمها يا أخي عم؟ ها؟ أروى، أروى بنت حرب، وكنيتها أم جميل، أم جميل. وسيأتي معنا ذكرها إن شاء الله في سورة تبت يدا أبي لهب وتب. لماذا كني أبو لهب بأبي لهب؟ ها؟ لشدة جماله، لشدة جماله. قالوا كان جميلا جدا، جميلا وضيئا. قالوا مأخوذ من لهب النار، وهو أعلاها الذي يجي فيه زرق أو حمر هكذا. أبو لهب، لكن ما أغنى عنه ماله ولا جماله، لا ماله ولا جماله ولا حسبه ولا نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سبحان الله. وهو عم الرسول، عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يؤذيه أشد من غيره. جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الأماكن يدعو الناس إلى الله في بداية الإسلام، ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يمشي وراء أبو لهب ويقول أيها الناس هذا ابن أخي وهو كذاب لا تصدقوه، وهو كذاب لا تصدقوه. وكان بعد أبي لهب غلمانه يرجمون النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدور بين الناس في الأحياء يدعو إلى الله يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس يقولون من هذا، من هذا الذي يقول لا لا تصدقوا؟ قالوا هذا عمه، هذا عمه. قالوا، يقول بعضهم إذا كان عمه يكذبه، إذا كان عمه يكذبه فيعني غيره من باب أولى. معنى لا، معنى الحال هكذا، عن الحال هكذا. وصبر النبي، صبر النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة المزرية، صبر، صبر واحتسب وواصل الدعوة إلى الله حتى أظهره الله، حتى أظهره الله. إنا كفيناك المستهزئين، يعني مهما عملوا، مهما تجمعوا، مهما مكروا، فالله سبحانه وتعالى يدافع عنهم، ولا بد من الأذية، لا بد من الأذى، لابد من الأذى. الداعي إلى الله يحتاج إلى أنه يتجلد ويصبر يتحمل ويعلم أن العاقبة له، والعاقبة للمتقين، العاقبة له، وأن الله ناصره. لكن لا يستعجل، لا يستعجل ويقول ليش الناس ما يستجيبون، ليش الناس معرضون، لماذا كذا. هذه سنة الله في خلقه، أن الحق معادى، الحق معادى من القريب والبعيد، وعداوة القريب تكون أشد من عداوة ماذا؟ البعيد. عداوة القريب أشد من عداوة ماذا يا إخواني؟ البعيد. لأن الإنسان منتظر من قريبه النصر والمؤازرة والوقوف معه، فإذا هو يخذله، فإذا هو يخذله ويكون أعدى الناس له، يصبر، يصبر ويحتسب، وماذا يا إخواني؟ وينتظر الفرج والمخرج من عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. الحمد لله رب العالمين.